إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد كان في ظني أنني سأبدأ من اليوم تتمة شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد شرحت 14 مجلسا في هذا المسجد منذ سنوات، فرأيت أن أكمل هذا الشرح، ولكن نظرا للحملة العسكرية الغاشمة على العراق والتي مضى عليها أسبوع، فقد رأيت أن أتحدث اليوم حديثا آخر على أن أستأنف إن شاء الله عز وجل الكلام في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. زاد في حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء. وزاد في حديث ابن عمر: وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. غربة الإسلام التي نعيشها الآن لا بد للمستضعفين إذا أرادوا النصر حقا أن ينظروا إلى سلفهم الأوائل وكيف عزوا ويحذوا حذوهم. والغربة أيها الإخوة على نوعين: نوع عام ونوع خاص، أو نوع أوسع ونوع أضيق. النوع الأول من أنواع الغربة هي غربة الإسلام بين أهل الأديان، والغربة الثانية أو النوع الثاني من الغربة هو غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، ونحن نعيش الغربتين جميعا، نعيش غربة الإسلام بين أهل الأديان، ونعيش أيضا غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، بحيث أن كثيرا من الأحكام الجزئية صارت غريبة بسبب فساد أهل الزمان. وصلتني ورقة الآن ملخصها أن أما جاءت المسجد هنا يعني منذ أيام وبتسأل عني، تقول: من هو فلان؟ لماذا؟ فقالت: لأنه أفتى ابنتي اللي هي في كلية الصيدلة أن التعليم حرام، فالبنت مصرة على عدم استكمال تعليمها، ويعني أقنعت أختها في الخامسة الابتدائية أيضا أن تترك التعليم. فهي تريد أن تعرف من يعني هذا الإنسان الذي أفتى هذه الفتوى، والأخ كاتب الورقة أو الأخت كاتبة الورقة يريد أن يعرف هل أنا فعلا أفتيت بهذا أم لا. أيها الإخوة، أعوذ بالله عز وجل أن أكون كأبي حسن. تعرفون أبا حسن؟ لا يعرفه منكم أحد طبعا. أبو حسن هذا هو الضب، الضب، فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حد والضب. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضب، فنادته الأرنب: يا أبا حد. فقال: سميعا دعوتما. فقالت: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلطمت. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمن. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. أبو حزل هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حزل لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا، لا سيما إذا كان في وسط تسوده الأعراف الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في اليوم الواحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، والفتاوى متعددة ومتشابهة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال أيا كان السؤال. يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مقتضى السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها. إن كانت حفظت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك، لكن الذي أعتقده وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلطة ولا جامعة مختلطة، فهذا حرام. ولست أنا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرابة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى، هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين، كما في حديث العلاء بن حضرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجر أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساكنا. شوف بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنهم يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا نافعا رائعا رواه الإمام أحمد
وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق بن راهوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير، هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستصرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بصارقته بصريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحكمت ديوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أكثر رجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا، والدبر بلسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي دبرا ذهبا، وإني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها والله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، وكان أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له خربة فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم، هذا حديث ممتع قصته علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت صهيب، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حتمة. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحاصب ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلادة معناها المثابرة، والمثابرة هي المصابرة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار أنك إذا أرسلت جنديا لابد أن يكون مثابرا، إذا انسد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انسد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أنيطت به. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصغ النجاشي إلى قوله، لم ييأس وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل به بهذا القول خضراءه. يعني إذا سد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجبي ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم، وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب. وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس في الآخر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليك. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود، يتعلم العبرية، فإني لا آمنهم على كتابي. وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيد بن ثابت إلى تعلم السرياني. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذن مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السرياني. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته، حذقته يعني صار ماهرا به. وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قوم وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن. وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقودا. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتزود عن حياضها. أنا لا أتصور إذا كان الرجل حي الضمير حي الإيمان تمضي عليه سنون طويلة ولا يكون ماهرا بالقرآن أو السنة. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم الكسالى اللي بقاله 15 سنة يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة أصولية ولا فرعية. إحنا عندنا الذين تزيون بجي طلبة العلم كثير جدا، أما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجدية فيه فأقل من القليل. النهاردة اللعب في السنة على أشد، القرآن بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غض طري إلى اليوم، لو زاد فيه إنسان حرفا لخرج ألوف الصبيان من جنبات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لأن القرآن منقول نقل التواتر أعلى درجات التواتر في الدنيا كلها، الجيل ينقله عن الجيل. إنما السنة سهل اللعب فيه، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا أحاديث بالألوف، فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفلة المغفلين الذين أدخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. إذن عندنا نهي متسع. النهي الأول جماعة كذابين، وأما يعني أسباب الوضع كثيرة، واحد تاجر عايز يروج فتى يوضع له حديث ربيع أمتي في العنب والبطيخ مثلا، لو علمتم ما في الحلبة لاشتروتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة، ها؟ أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المخذول الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعدي يقال له محمد بن إدريس الشافعي أشر على أمتي من إبليس. فده رجل حنفي عايز جلد، عايز جلد عشان يبطل يصد، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممجون لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال أكثر من ذلك، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وكان الإمام أحمد يقول لا زالت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم، وكان أحمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة إلا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أستاذه سفيان بن عيينة لم يتردد الإمام أحمد في ترك مجلس ابن عيينة وجالس الشافعي، فعتب عليه رفيقه وأخوه الإمام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهويه، فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسناننا، يعني زينا في السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهويه على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع، واشترى كتب الشافعي من تركته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بقى الفرق التي تخرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجد بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر له. فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث، فندم فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فقيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فنخلوا هذا كله ووضع السنة الصحيحة على جنب، وزيقوا الكذب والخطأ وبينوه، ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الإتيان بعشر معشاره، بل يقف مشدوهين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر 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 معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء بدأ يضع الأحاديث الصحيحة في كتب، وبعض الأحاديث الحسنة في كتب، إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة، يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعال الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهله بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافعا عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطانة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدم، والأدم هو الجن، فجمعوا له أدما كثيرا، وكل بطريق من البطارقة، والبطريق هو كبير الأساقف، كل بطريق جهزوا له هدية، وجهزوا طبعا للنجاشي باعتباره الملك هدية مخصوص، ولكن قالوا لهما الآتي: ما تديش الهدية للنجاشي الأول لأنك أنت كده هتموت، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا، البطانة والحاشية اللي هي بتتخذ القرارات، البطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور، هو الوالي بيعرف في كل حاجة، هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة، ويفهم كمان في أي حاجة، في الحرب والعسكرية والكلام ده، لا طبعا. من الذي يشير عليه؟ البطانة، البطانة الاقتصادية، هم الذين يشيرون: والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له، ويبقى المرحوق بدل ما يموت في طيف، وهو ده الكويس، خلاص يبقى نفطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطانه. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه، اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانه، وان كان في النهايه التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب اليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي، يعني ليس بمنكر وليس بغريب ان ينسب الشيء للوالي، لان توقيع النهائي هو الذي امضى الخطه، وده قديم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم، وأنه يخشى إذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده، مسك حجر وضربه؟ أبدا، ما حصلش، إنما قال اضربوه، فكل واحد أنبى حجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، أي رجم عن أمره، ورجم عن أمر أبي بكر، ورجم عن أمر عمر. كذلك يقول الوالي: أنا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطة بنفسه. خلاص كده، فالبطانة هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطانة سيئة، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة، الخواجة هو الخبير، ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا، وهم أذكى منه وهم أفضل منه، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخواجة. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أصبح كلام الخوارج حتى في الكرة، الكرة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. تشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكرة، انا بقول الكرة والكلام ده عشان حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخوارج كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يألونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايضو، انا مسميها شهادة البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجنا وتخطيطنا للسنوات القادمة، فمن السهل جدا انه يقتلك في مهلك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وارخص، يعمل مسكة كهربائي زي بتاع البطاطس في العشر مرات يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف انت واصل لفين. اصبحت هذه الدخيلة بطننا بره، مصارينا طلعت بره. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات، بينا يعني ليست مسألة خفية، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله. ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. استلوا على الحبل والغارب، استلوا على الحبل والغارب. فتصور بطانة سيئة بتكره الملتزمين وتمقتهم، ما تبتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم او باعدامهم او بتنسيق التهم اليه. فالبطانه مساله خطيره، الدنيا كلها مبنيه على حسن البطانه او على سوء البطانه. لاجل هذا يا اخوانا كان امر البطانه في غايه الخطوره. قريش عملت ايه؟ قال يا جماعه اوعوا تدوا الهديه للنجاشي الاول، إنما ادوها للبطانة والعبوا في عقولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب أبوه الألم؟ يرضيك حد يتف في وش أبوه؟ أنت يرضيك الكلام ده؟ أهو الواد تف في وش أبوه. تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وأنا أخلع الجزمة وضربه جزمتين على دماغه، أنت يرضيك الكلام ده؟ طبعا لا يرضينيش، طبعا عيال دول عايزين. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا، وانا والله بحبك وبتاع، خد الازازه في العطر دي، خد الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه، والله ما رجع خلاص. يبقى الهديه خدت قلبه واستللت سخيمه قدر بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالد، قبل ما يقعد مع النجاش. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعدوا مع النجاشي تقولوا له والله اباء الولاد دول اضرب ايه، انت ايش عرفك بيهم؟ ده هم ست سويد جماعة انت اول مرة تسمع بيهم، نزلوا ارضك ولا تعرف بيهم حاجة. فطبعا ابوه عارفه اكتر منك وعمه عارفه اكتر منك والعيلة كلها عارفاه، فاحسن حاجة كده انك تسلم العيال وناس الادب دول لابائهم هم اللي ربوه. اول ما هم يقولوا كلمة دول قولوا صدق صدقة، فآباؤهم أعلى بهم عينا، يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لأن دول جماعة داخلين أرضه ولا بينهم من بعض ود ولا يعرفوهم، فعلى طول خلاص يسلمهم للانتربول ونخلص على كده، ما يجيبونا مشاكل ليه؟ أنا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا أمان، شوية عيال زي دول يروحوا في داهية ونخلص. هم فكروا إن المسألة كده، وما علموا أن النجاشي رجل نبيل وأنه ذو مروءة، وعلى هذه المروءة تكثرت هذه المؤامرة. فإذا البطانة يا أخوانا بطانة خطيرة، أخطر أنواع هذه البطانة كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي انت بتقراها كتير لكن فيها معنى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل، لما تحطه قدام ربنا يوزنوا بعض. دي المرحلة الأولى، دي المرحلة الايه الأولى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ينفع تحطه قدام ربك كله أن سكتك خلاص، يعني انت مش موافق. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة وداهية، ده مش ابن حلال، ها، وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فما بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش ان الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا، طالما خدته واخترته برغم ان انا درجت لك المساله اهو، يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغر، فلما رجع فرآني أي غير، قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فده يدل على أن الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الغل، الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك؟ احنا عايزين النسوان يتعلم نسوان لغة عربية قصر، مش يعني لفظة مبتذلة، عايزين النسوان يتعلم. أجاءك شيطانك؟ ما قالتليش نعم، إنما غيرت الكلام. قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ خلصت المسألة. الراجل يقول للست يا ست اعملي معروف، يا ست ما تنفذنيش عفريت تتابع في وش، طب غوري من وش السعاده، تقول له لازم تطلق لو راجل طلق. ما انت عمال تقول لي حف الشارب وانا اصلا عارفه ان ما لكش شارب لان مش ابن ابوك، ها، اغرم شرباتك كده وقول انت طالق لو راجل ابن راجل. يا ست اعملي معروف، يا ست اغزي الشيطان. لا مش هغزي، لازم تطلق دلوقتي تقول لو راجل. طب نغير الكلام؟ لا، نخلص الموضوع الاول. يا ستي انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعة شغال، نفسي انام دماغ، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم في اللي انا شغال فيه. ها ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف بقى السيدة عائشة غيرانة وبين عليها علامات الغيرة، لان صلى الله عليه وسلم شافها كده، اجاءت شيطانك، خلصت الموضوع على طول، طالما رجع خلاص، رجع وشافته خلاص انتهى الامر. قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني انا لي شيطان انا كمان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بخير. يبقى احنا لنا شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اسلم على يديه الجن والانس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في ركابك دائما، ده بطانه بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجه معينه كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث ابي الاحوص سلام بن سليم الحنفي عن عطاء بن سابع المر بن الطيب المر الهمداني، يعني عن ابن مسعود. والترمذي حسن هذا الحديث مع الغرابه، قال حسنه غريب لا نعرفه الا من حديث ابي الاحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه انه موقوف، يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وابو الاحوص رفعه. وخالف ابا الاحوص في رفعه جماعه من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم اسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن اسماعيل التبوذكي. كل الجماعه دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مره الطيب عن ابن مسعود انه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعصب المساله بابي الاحوص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه في الاختلاط، فربما وهم عطاء بن السائب فرفع الحديث مره، وربما وقفه مره، لكن جانب الوقف اقوى. والعلماء يقولون اذا يعني حصل اختلاف في الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحوص، والاقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ومع انه كلام ابن مسعود الا انه له حكم المرفوع، اذ مثله لا يدرك بالراي. قال ان للملك بابن ادم لمه وان للشيطان لمه. اللمه اي المنزل القريب. في ثلاث سيارات اغلقت الشارع، الاخوه اللي هم اغلقوا الشارع بسيارتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة. اللمة والمنزل، يعني أنت قاعد في بيتك أهو، يوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول خلاص. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، أي من وجد لمة الملك، فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذن الشيطان له جولات متكررة معاك، ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش انت رجل تقي. ها يقوم لبس لك وش الدقن لحد السرة، ويركب لك لبيب الصلاة خلاص، ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد ده منين؟ الصلاة بعيط على طول كتر البكاء من خشية الله خلاص، ويمسكه سبس انت لما تلاقي واحد مقابلك والكلام دول ادعينا يا مولاه، ها بركاتك يا مولاه. اتاري هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف دين، ها تقوم تعرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها يوم لبس الوش ده، وهكذا يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. فيعطلك يوقعك تقع على وشك، تقع تعالى ما تقعد تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقة خلاص لانه مش عارف يغتالك. فالشيطان بطانة سيئة جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثرة التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مشاهد هذا الشيطان. دي البطانة السيئة الاولى فاحذرها. البطانة السيئة الثانية الكفار، والكفار دول اصل البطانة بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان تفرعوا. قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم وتنفرهم وتخليهم يتخذوا قرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين هي اللي محركاهم. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاتبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخونوهم حيث خونهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا للنهار بنخالف مجلس الامن يتخذ قرارا. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ مجلس امن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها، اقول له اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه؟ بقت كلمه ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. فاحنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا الداء قديم يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي استرجع وحوقل لكثره الكافرين الذين اتخذهم الولاه امناء وكتباء وخزناء. فالعله قديمه جدا ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب. فدي علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا ما تعتقد أنه يرفعه، وتكون على حذر أيضا منه. البطانة الثالثة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء. وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا أقتل. الراهب الثاني العالم لما قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. أخرج من أرضك أرض السوء. ليه؟ لأن ان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من الفتور، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الفتوه ده مش واحد زي امريكا مثلا؟ لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دوله قويه. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دوله قويه، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبده الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعه القتال، انما يفضل طاير في الهواء ويدمر تحت. ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاسب ضربات الجويه فانت منتصر. حرب الجويه كما يقول القاده العسكريون لا تحسم نصرا. يا رب صب قنابل ذريه من فوق، لا تحسم نصرا. انما اللي يجيب النصر ان القتال البري والالتحام. خلاص، فامريكا عايشه بسمعتها. يقول لك ساره الشرح والقاذفات دي 52 وصواريخ عابرات القارات والصواريخ البالستيه المحمله بالرصاص النوويه ويرعبك. لما لقى واحد وقف قباله كوريا الشماليه، كان عندها من الجراه انها تطرد المفتشين، تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص، شوف الصوره، وتقوم شايله كاميرات التصوير على المنشات النوويه، والمفتشون ينتهكون ثياب الدوله كامله يضعونها تحت الرغام وتحت الجزم. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض، وهم هنا يقولوا ما عندناش، مش لاقيين ناس، فضلا عن يكون عندنا اسلحه دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيره الكوريه بالاسلحه النوويه اللي معايا، انا مش عايز اعيش. شبه الجزيره الكوريه دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبيه راحت واليابان. خلاص كده، وبعدين كوريا مسنوده من الصين. ايه اللي حصل لكوريا؟ ويضرب على قفا العراق. ها، يضرب على قفا العراق، كل ما يقول له افتح الموقع يجروا اذلاء يفتحوا له المواقع. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا، انت برضو مخبي حاجات. طب دور. قال له لا، انا هتعب ليه؟ طلعها من سكان يا عم، ما عنديش حاجه. لا عندك، والا خلاص مش هتطلع بقى، يبقى انا اللي هشتغل بقى. ها، يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك، مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقه وتحت الترابيزات. عيني عينك، لا يفتحون، لان عارفين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه. البطانه السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. مهمه المفتشين ما كانتش كده. مهمه المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا. فلما تاكدوا ان العراق ليس فيه اسلحه يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المساله كانت مساله جست بس نبض عشان نعرف ونخلم الاظهار. ها، يقول لك صواريخ خمود مداها 150 كيلو، يقول له حطمها، يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيت دخل علشان يعمل المسألة دي. أي رجل كوري في الدنيا كلها ما يتراس عواصف ونافس صدره عشان استطاعوا أن يقولوا لا، تقدر تعمل أمريكا إيه؟ ما تقدرش تعمل حاجة. عايزة واحد يقول لا. أنا لا أنسى لما طائرة التجسس الأمريكية كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينية وأجبرتها على النزول في أرض الصين، ولما حصلت أزمة رفضت الصين، شوف العز بتاع الناس والصين دول لا يدينون بدين. احنا بقى مسلمين اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا تمن القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعة مسلمة تفردت بها ديار المسلمين ألا وهي صناعة الرجال. لكن ياخذ دورهم ادلهم الفرصة مرة واحدة بس فرصة حقيقية لتروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافرة التي لا تدين بدين وليس من أهل الكتاب رفضت أن تطير طائرة التجسس في سماء الصين وقال لك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها الصناديق. إنما عشان تطير مرة ثانية في سماء الصين وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الصين ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالصين إن استطاعت أن تكل أمريكا لا. شوف الضعف والهوان وصل لإيه. والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلافة ولا طريق لهم. لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر. ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض وانتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس. هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإقلاع عن الذنوب مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به لا نخالفه في دقيق ولا جليل ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبودية لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المفترين. وليس ذلك على الله بعزيز. والعراق عبارة عن عقد العراق أوله. المسألة ليست مقتصر على العراق. وأنا أقول وليس ما أقوله جرا فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا أن الدور قادم على مصر. لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ريغان وبوش الأب والابن هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية. إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية الدنيا. دي العقيدة اللي محركاهم. هذه العقيدة هي اللي محركاهم. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذرية. ليه ما يضربوهاش زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون. واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان وعرفوا هذه الحقيقة. ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط. وشوف ان اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هم عندهم انخاخ واحنا عندنا لحمة راس. احنا اذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا ولقوا ألمانيا بقت هزمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضايعين ضايعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقة انتحارية من الطائرات، وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الأسطول الأمريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية إذا رأوا أن فشلهم ذريعا وأن فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قال لك أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عزب قرى، ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو إن أي دولة من العزب دي حصل اعتداء عليها وأنا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كامبو بجنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعة دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي ارسل الله عز وجل فيها الرسل. فيش نبي طلع بالله ابدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أنبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب، والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. البقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قلتش للمغرب ولا موريتانيا، لأنها ما تلزموش. لو لزمته أهو من باب أرضه وخدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل. فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب إحنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة عن عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين، وينبذون أهل السنة والجماعة بالأصوليين. والحرب قائمة على قدم وساق لاجتثاث خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صح وكانوا بيتكلموا وما بيطشوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد أن توقف زحفهم بأي وسيلة من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكرية وديونك الاقتصادية ونعمل لك كل حاجة. مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك، وخلي البلد كلها جماعات يصحروا ببعض ويبتدي يمكر وفيكم سماعون لهم. عشان كده يا جماعة البطانة من أخطر شيء على وجه الأرض. كما قل الوالي إنما يتحرك في قراراته من البطانة. فلو كانت بطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية. لو كانت البطانة خيرة ترى مخايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا أن يكون ملكا، ودي بالنسبة للأنبياء والأولياء ومن شاء الله عز وجل أن يؤيده بملك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية 60 وأكثر من رواية من هذه في الصحيحين، والحافظ حجر وجه العدد توجيه يجدر أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام؟ كان في رواية البخاري كان معه الملك البطانة الفعل. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة، صديقك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك، صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها وطاف على نسائه، فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولد ناقص النمو. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استثنى، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. يبقى لما يكون البطانة جيدة يوم يذكره قال قل إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب أن الناس يعبروا الرؤيا قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى أم رايح يوسف عليه السلام أم عبر له الرؤيا، أم رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فأنا ممكن أجيب واحد ما بحبوش وما أتمنوش على أي سر بس أستخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما قالوا قال له الحق هتطلع إفراج ويا عم هتروح كمان للملك شخصيا. وظن هذا المسكين أن مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيفرح بذلك. لا، طهارة زينه عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبلة قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو إنسان عنده مروءة عنده نبل متربي يوم ما أجب السالفة على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسة الأمريكية استقال امبارح، ومن أشد المشجعين لضرب العراق. استقل ليه؟ لأنه كان مستشار لشركة أمريكية أعلنت إفلاسها، فلما أعلنت إفلاسها فهم إن هو سبب في الإفلاس، فما حبش حد يتكلم عليه أما قدم استقالته على طول. استقالته مش من الشركة، الشركة فلست وخلصنا، انما اقدم استقالته من وزارة الدفاع الامريكي. طب ودي علاقتها ايه بالشركة؟ ما تخليك تشتغل يا اخي، احنا معجبين بعقلك والعسكرية حاجة والشركة اللي فنيت حاجة ثانية. ها، لكن الرجل يعني ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعال اطلع، قال له لا، اساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. انا ما طلعتش كده ابدا، تفهموني ان انا روضت المرأة عن نفسها ما خرجتش ابدا. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليه من سوء، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطانة بتاعتي. المرة الاولانية ما انت استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم. قال لك العالم نستعمل علمك وهو بعيد، لكن طالما الرجل عتيق الى هذا الحد وامين الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلص لي استخلصه لنفسي. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة خير يكون كما قال ابن مسعود فيها تصديق بالحق وإيعاد بالخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.